الله الرحمن الرحيم. ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود، توضيح هذا المطلب. نرجع إلى ما ذكرناه من تعريف المثلي. عرفنا المثلي بأنه ما تساوى أجزاؤه من حيث القيمة، ولكن يرد على هذا التعريف بأنه غير معنى عن الأغياء. سلام ورحمة الله. لأنه يدخل في بعض القيميات. سلام ورحمة الله. المفروض أن التعريف حتى يكون صحيحا لابد أن يكون سلام ورحمة الله جامعا مانع. وحتى لا يرد عليه هذا الإشكال أصلح هذا التعريف بالفرق بين المثل والقيمة، بين المثل المتساوي الأجزاء والقيمة المتساوي الأجزاء، فأصلح هذا التعريف بأن المثل المتساوي الأجزاء كثير الوجود، والقيمة المتساوي الأجزاء قليل الوجود. فهل يفي هذا الإصلاح بالغرض ويبعد الإيراد على التعريف؟ يقول الشيخ الأعظم: هذا الإصلاح ليس صالحا لأن يكون التعريف مانعا عن الأخيار، لأنه أيضا يشمل تعريف المثلي مع وجود هذا الفرق يشمل بعض القيميات أيضا. سلام ورحمة الله. نعم، هذا الفرق بندرة تساوي أفراد القيميات وكثرة تساوي أصناف المثل يصلح في حكمة الحكم بضمان المثل بالمثل والقيمة بالقيمة. يعني لماذا يجب ضمان المثل بالمثل والقيمة بالقيمة؟ هنا يأتي فيقال أن المثل لما كان نادرا في القيميات أوجب الشارع المقدس ضمان القيمة، ولما كان المثل كثيرا في المثليات أوجب الشارع ضمان المثل. نعم. ثم يذكر المصنف بعد هذا تعاريف أخرى للقيمة للمثل عفوا. هذه التعاريف ذكرها الفقهاء من الخاصة والفقهاء من العامة، وهذه التعاريف إما أعم من التعريف من هذا التعريف الذي ذكرناه وهو ما تساوي الأجزاء، أو أخف منه. لكن على كل الأحوال يقول الشيخ بعد ذكر هذه التعاريف أن له بالمثل ليس حقيقة شرعية ولا حقيقة متشارعية. أنتم أخذتم الحقيقة الشرعية وأخذتم الحقيقة المتشارعية، يعني الحقيقة ليس حقيقة شرعية كيف؟ يعني أن الشارع المقدس لم ينقل لفظ المثل من معناه اللغوي إلى معنى آخر كما فعل في الصلاة، نقلها من المعنى اللغوي وهو الدعاء إلى معنى آخر وهو الأركان المخصوص، هذه ليس حقيقة شرعية بالنسبة إلى لفظ المثل. وكذلك ليس حقيقة متشارعية. الحقيقة المتشارعية يعني أن الفقهاء أيضا لم ينقلوا معنى المثل إلى معنى خاص، وأيضا ليس المراد من المثل في كلام الفقهاء معناه اللغوي، حينما يقول الفقهاء زمان المثل بالمثل، زمان المثل بالمثل، ما المقصود به؟ هل المراد منه المعنى اللغوي أم ماذا؟ إذا لم يثبت في الحقيقة الشرعية ولم يثبت في الحقيقة الشرعية، وأيضا هو ليس معناه اللغوي، ليس معناه اللغوي، لماذا؟ لأن معناها اللغوي بمعنى التماثل أو المتماثل، هذا هو المعنى اللغوي. أنا ذكرت لكم في أول البحث عن القيم عن المثل والقيم أن المثل هو الشبيه أو النظير بمعناه المتماثل، المتماثل طيب. فإذا معناها اللغوي هو المتماثل، وهذا قطعا غير مراد للفقهاء. لماذا؟ لأن المماثلة حينما نقول المماثلة، هذه المماثلة لها أقسام، أما مماثلة من جميع الجهات، المماثلة إما من جميع الجهات وإما المماثلة من بعض الجهات، لا يخلو أمر منها. فإذا كان مراد الفقهاء من المثل هو المتماثل من جميع الجهات، أيضا لا يكون التعريف جامعا للأفراد. لماذا؟ لأن الفقهاء يذكرون مثلا أن الحنطة مثلي، الحنطة من الأمور المثلية أم من الأمور القيمية؟ الحنطة من الأمور المثلية، لكن هناك بعض الحنطة ليس مثلا من جميع الجهات، بل هي مثل لبعض الأفراد ليس من جميع الجهات، هذا واضح. أما أنه ليس مماثل من بعض الجهات أيضا، لأنه لا يكون التعريف مانعا للأغيار. لماذا؟ لأن الجارية مثلا هذه ليست مثلية، وإنما الجارية قيمية من الأمور القيمية، ففي عرف الفقهاء الجارية بعض أفرادها يماثل البعض الآخر في بعض الجهات، فإذا أيضا يدخل الجارية في ضمن هذا التعريف، فلا يكون التعريف معنى عند الآخر. طيب، هذا بالإضافة إلى أنه ليس هناك في النصوص حكم يتعلق بعنوان المثل، بأن يقال أن هذا المثل حكمه كذا وهذا المثل حكمه كذا، حتى يبحث عن هذا المثل. غاية ما في الأمر أن هذا العنوان عنوان المثل وقع في معقد إجماع الفقهاء، معقد إجماع الفقهاء. كيف معقد الإجماع؟ مو الإجماع، فرق بين الإجماع وبين معقد الإجماع. معقد الإجماع أن الفقهاء كلهم قالوا أن المثل يضمن بالمثل ويضمن غير المثل بالقيم، هكذا المثل يضمن بالمثل ويضمن غير المثل بالقيم، هذا الذي ذكره الفقهاء. فمن هنا لابد أن نفهم مراده، ما هو المراد حينما يقول الفقهاء المثل يضمن بالمثل؟ فما المراد من هذا الكلام؟ ما المراد من المثل حتى نأخذ هذا المراد في مورد الإجماع؟ وغير غير المثل يضمن بالقيمة، غير المثل يضمن بالقيمة. طيب، فهل يمكننا الآن نعتمد على قول بعض الفقهاء في فهم المراد من لفظ المثل في معقد الإجماع، بما أنهم قال بعضهم أن المثل يضمن بالمثل؟ لا يمكننا الاعتماد على فهم المراد على كلام الفقهاء في معقد الإجماع. لماذا؟ لأنهم مختلفون الفقهاء اختلفوا في تعريف المثل كما سنوضحه فيما بعد من خلال قراءتنا للعبارة، لانه قسم كبير من الفقهاء، كل واحد من الفقهاء عرف المثل بتعريف اخر غير التعريف الذي ذكره بعض الفقهاء الاخرين. واذا كان الامر كذلك لابد ان نحرز ان هذا الشيء مثليا باتفاق الفقهاء وباجماع الفقهاء حتى نثبت ضمانه في المثل، حتى نثبت. نعم، فلذلك لابد ان نقول هكذا: كلما كان الشيء مثليا باتفاق المجمعين فلا اشكال في ضمانه بالمثل، هذا اذا كان مثليا. اما اذا كان الشيء مختلفا فيه بين الفقهاء، الان هذا لابد ان يكون باتفاق الفقهاء يكون مثليا، يكون الشيء مثليا باتفاق الفقهاء، يندرج تحت عنوان المثل باتفاق الفقهاء. اما اذا كان الشيء مختلفا فيه عند بعض يدخل في المثل في النقليات وعند بعض اخر يدخل في القينيات، فما هو حكمه وما هو الاصل فيه؟ مثلا الان يعني هذا حينئذ بعبارة اخرى اذا كان شيء مختلفا فيه هل يدخل ضمن القيني او ضمن النقلي؟ لأي شيء خاصة مع ضمانه، يعني اذا قلنا بالضمان هل يضمن مثله او يضمن قيمته؟ ونحن لا ندري هل هو بالمثل من النقليات او هو من القيميات. مثلا الذهب والفضة غير المشكوكين، يعني ذكرنا الذهب والفضة المشكوكين لا اشكال فيهما، لكن الذهب والفضة غير المشكوكين، الحديد، النحاس، تعرف النحاس؟ الحديد والنحاس والرصاص قبل ان تذاب وتصف القوالب مثلا، هذه ماذا؟ هل هي مثليات ام كيميات؟ الفقهاء اختلفوا، قسم قال هي من الكيميات وقسم قال هي من المثليات. كذلك مثل رطب، تعرف الرطب؟ الرطب مثل التمر، مثل العنب، مثل الزبيب، هذه ايضا اختلفوا فيها، اختلفوا فيها. هنا يقول الشيخ في المبسوط، شيخ القوشي في المبسوط، ان رطب والعنب كيميا والتمر والزبيب مثليا، عزيز مع ان كلاهما من صنف واحد، الرطب بعد فترة يصير تمر تمرا والعنب بعد فترة يصير زبيبا، فكيف الرطب يكون كيمي والتمر يكون مثلي؟ نعم، الى غير ذلك من الامور التي اختلف الفقهاء ولم يتحقق الاجماع فيها على كونها مثلا مثليه او قيميه. فما هو الاصل في هذا؟ ما هو اذا كان الشيء مختلفا فيه ومشكوكا في مثليته او قيميته، هل الاصل فيه الضمان بالمثل او الاصل فيه الضمان بالقيمة او الاصل فيه الرجوع الى تخيير المالك او تخيير الضامن؟ تخيير المالك يعني بين ان يأخذ المثل وبين ان يأخذ القيمة. اذا هنا كم قول صار؟ نعيد اليكم حتى تعرفوا. اولا هل الاصل فيه ضمان بالمثل او بالقيمة او يرجع الى تخيير المالك، هذا اثنين، او يرجع الى تخيير الضامن، هذه ثلاثة. كما هو الاصل الشيء المشكوك، يقول الشيخ الاعظم لا يبعد ان يقال ان الاصل هو تخيير الضامن، الضامن الاخر الآخذ هو يكون مخيرا بين أن يدفع المثل أو بين أن يدفع القيمة. ما هو الدليل على ذلك؟ والدليل على ذلك أصالة البراءة، أصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره هو، أصالة البراءة. فإذا أراد الضامن إعطاء المثل كان المثل هو الأصل، وإن كان إذا اختار أيضا أن يدفع القيمة كانت القيمة هي الأصل، يعني هو يجب عليه الجامع بين الأمرين بين المثل والقيمة، أيهما اختار كان هو الأصل، يكون عليه هو الأصل، لأنه لا يجب عليه خصوصية زائدة، لا يجب عليه خصوصية زائدة، سواء كانت هذا يعني بعينها لا تجب، سواء كانت تلك الخصوصية قيمية أو كانت تلك الخصوصية مثلية. هذا القول الأول. ولكن لو فرض أنه قام الإجماع، هنا نفرض هذا، قام الإجماع على عدم تخيير الضامن، الآن الضامن انتهى، فما هو الأصل؟ يرجع نفس الكلام، ما هو الأصل؟ هل الأصل تخيير أحدهما غير معين أو لا بد من تخيير طرف معين؟ يكون لا بد من تخيير طرف معين وهو تخيير المالك، لا بد من تخيير المالك. لماذا؟ يكون لأصالة عدم براءة ذمة الضامن، الضامن حينما يأخذ المال الأصل عدم براءة ذمته، الضامن عدم براءة ذمة الضامن بدفع ما لا يرضى المالك بدفعه، طالما أنت مالك وأنت لا ترضى أن يدفع إليك الضامن القيمة أو لا ترضى أن يدفع إليك المثل، فمعناه تبقى بالمثل مشغول، فلا بد من أن يدفع ويضمن ما يرضى به المالك، فإذا يرجع إلى تخيير المالك في مثل هذه الحالة، لأنه حق للمالك. فإذا لم يرخص المالك بشيء من حقه كان حقه هو ذلك الشيء، الشيء الذي لم يرخص إلا في هذا الشيء، ولم يقل إلا هذا، يقول أنا حقي المثل أو حقي القيم. فإذا عين المالك واختار المالك أحدهما يجب على الضامن دفع، وإذا دفع الضامن غير ذلك كأنما حق المالك لم يصل إليه، فتبقى ذمة الضامن مشغولة. هذا بالإضافة إلى اندراجه تحت عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي داخل فيه، يعني الضامن حينما يأخذ هذا الأمر يجب عليه الأداء، يجب عليه الأداء. هذه القاعدة تدل على تخيير المالك على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تدل على تخيير المالك لأن مقتضاها عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين التي يختارها المالك. إذن هنا يتعين ماذا؟ تخيير المالك. فما هو مختار الشيخ الأعظم؟ مختار الشيخ الأعظم
يقول الأقوى هو تخيير المالك من أول الأمر، يعني من أول الأمر لا نقول بضمان بتخيير الضامن من رأس، لا نقول بتخيير الضامن أصلا حتى نحتاج إلى فرض قيام الإجماع على خلافه، لا نحتاج إلى تخيير الضامن أبدا. من أول الأمر نقول بتخيير المالك. لماذا؟ لأصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال يعني أن ذمة الضامن مشغولة ما لم يرضى المالك بما يريد من المثل أو القيمة، فإذا اختار المالك سقطت وبرئ الذمة الضامن. من الأول لا نحتاج إلى أي شيء، فقط نحتاج إلى تخيير المالك. القول هو هذا. نعم. ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة الأنواع القيمية كما قلت، هذا إصلاحا للتعريف السابق حتى لا يرد عليه الإشكال المتقدم. عزيز الوجود يعني نادر الوجود، لأن أفراد القيميات متفاوتة فهي نادرة، عزيز الوجود، بخلاف الأنواع المثلية. الأنواع المثلية كثرة تساوي أصنافها، دائما كثيرة تساوي من ناحية الأصناف. هذا الفرق لم يوجد ذلك إصلاح طب التعريف، لا ينفع التعريف طب التعريف ومانعية التعريف للمثل، نحن عرفناه بأي شيء لأنه ما تساوى أجزاؤه. هذا الفرق غير صالح. لماذا غير صالح؟ غير صالح لأنه بعد يبقى التعريف شاملا لبعض القيميات، والمفروض أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. نعم يوجد ذلك الفرق، يعني الفرق بين القيمي والفرق بين المثلي، بين النوعين في حكمة الحكم. لماذا يجب ضمان المثلي بالمثل ولا يجب ضمان المثلي بالقيمي؟ لماذا هكذا؟ يقول هنا لأن المثل كثير الوجود والقيمي نادر الوجود. نعم يوجد ذلك الفرق بين النوعين، بين المثل والقيمي، في حكمة الحكم بضمان المثل بالمثل والقيمي بالقيمة. ثم أنه قد عرف المثل هنا تعريفات أخرى للمثل بتعاريف أخرى. هذه التعاريف كما قلت إما نعم وإما أخص من التعريف السابق الذي ذكرناه، بتعاريف أخرى أعم من التعريف المتقدم أو أخص. فعن السرائر لابن إدريس الحمي أنه القيمي ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته. مثل ماذا؟ مثل الحنطة. الحنطة تماثلت أجزاؤها وتقاربت صفاتها، الصفات الخارجية. بعض الأحيان يقال هذه الحنطة سمراء، هذه الحنطة صفراء، هذه الحنطة بيضاء. ما تسمعون؟ نعم. أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، هذا تعريف القيمي. هذا بخلاف تعريف المثلي، هذا بخلاف القيمي، بخلاف الجارية. نعم. وعن الدروس للشهيد الأول وروضة للشهيد الثاني، روضة الدهية في شرح النمعة، أنه المثلي، تعريف المثلي، المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات. منفعة بعض أجزاء الحنطة مثل منفعة بعض أجزائها الآخر، هكذا نقول. لكن منفعة هذه الجارية ليست متساوية لمنفعة جارية ثانية أو أخرى، هذا هكذا عرفاء المثل. نعم. وعن المسالك مسالك الافهام والكفاية انه يعني هذا التعريف الذي ذكره الدروس والروضة اقرب التعريفات الى السلامة. عن سلامة عن ماذا؟ يعني لا يرد عليها اشكال بالطرد او بالعكس. نعم. وعن غاية المراد، عن غاية المراد ما تعريف المثلين ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية، معناه يقابل ما تختلف أجزاؤه في الحقيقة النوعية. بعبارة أخرى الجارية تختلف عن الجارية الأخرى في الأجزاء النوعية بخلاف القسمين من الحنطة، الحنطة لا تختلف أجزاؤها. نعم. وعن بعض العامة، هذا تعريف الآن لبعض العامة، أنه ما قدر بالكيل أو الوزن. المثل هكذا عرفه، عرفوه ما قدر بالكيل أو الوزن. بالكيل مثل ماذا؟ مثل الحنطة. الوزن مثل ماذا؟ ما تشترون اللبن؟ ما تشتري تقول له أعطني كيلة؟ ما تساوى. وعن بعض العامة أنه ما قدر بالكيل أو الوزن. وعن آخر منهم، هذا من العامة أيضا، هنا زاد في التعريف جواز بيعه سلما، جواز بيع المثلي سلما. يعني زاد في التعريف انه ما قدر بالكيل او الوزن وجواز بيعه سلما. سلما عفوا، سلما. وعن ثالث منهم ايضا ازاد في التعريف من اهل العامة زيادة جواز بيع بعضه ببعض، يجوز بيع بعض المثلي ببعض. فقال في تعريفه هكذا: المثلي ما قدر بالكيل او الوزن ويجوز بيعه سلما ويجوز بيع بعضه ببعض. هكذا ذكر هذا التعريف. مثلا يعطي حنطة، يعطي حنطة كيلوين ثلاثة من الحنطة في قبال كيلوين ثلاثة من الحنطة، بناء على هذا التعريف حتى مع عدم المشاهدة. ها، أعطيك حمطة آخر حمطة بدون زيادة، إذا صار زيادة سيرى بدون زيادة. هذا المثلي، هذا بخلاف القيميات. القيمي لا يجوز بيعه إلا مع المشاهدة. نعم. إلى غير ذلك من التعريفات مما حكاه العلامة التذكر عن العامة تعريفات المثلي. ثم لا يخفى، من هنا يبتدئ الشيخ ويقول ثم لا يخفى انه ليس للفظ المثل حقيقة شرعية. لفظ المثل ليس حقيقة شرعية وليس حقيقة متشرعية، وهذا المستعمل في لسان الفقهاء ليس مرادا لغويا، ليس المعنى اللغوي. نعم. انه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية، هذا واحد، لأن الشارع كذا الشارع لم ينقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر مخصوص، وكذلك المتشارع لم ينقله من معناه الخاص إلى معنى خاص آخر ولا متشارع. وليس المراد معناه اللغوي، معنى المثل ليس معناه اللغوي هنا أيضا. ماذا إذا المراد بالمثل لغة المماثل؟ المماثل ليس مراد قطعا للفقهاء، فإن أريد من جميع الجهات. الآن لماذا ليس مرادهم المماثل لغة؟ ليس مراد الفقهاء من لفظ المثلي المماثل لغة، لماذا؟ لأن المماثلة كما قلت إما مماثلة من جميع الجهات وإما مماثلة من بعض الجهات. فإن أريد من جميع الجهات، يعني إن أريد المماثل من جميع الجهات، من هو أريده؟ أريد المماثل، المماثل من جميع الجهات، فغير منعكس، يعني غير جامع لآخر. الفقهاء يقولون أن الحنطة مثلي، ما قالوا هكذا. الحنطة مثلي، لكن مع ذلك بعض الحنطة ليس مثلا من جميع الجهات للبعض الآخر منها. نعم. وإن أريد من بعضها، وإن أريد المماثل من بعضها بعض الجهات يعني، فغير مضطرد يعني غير مانع للأثرة، غير مانع للأثرة. الجارية ليست مثلية في عرف الفقهاء، هذه الجارية بعض أفرادها يماثل بعضها الآخر في بعض الجهات، لها مماثلة في بعض الجهات. وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان، حكم يتعلق بهذا العنوان، عنوان بعنوان أن المثلي حكمه كذا، لا يوجد في النصوص ولا يوجد في الأدلة ذلك أبدا حتى يبحث عنه، لأنه يجب علينا نحن نبحث عن مورد الأحكام الشرعية، والمفروض أن هذا المثلي من الأحكام الشرعية، فلازم لابد أن نبحث عنه. يقول لا يوجد في النصوص، لا يوجد نص فيه حكم يبحث او يتعلق بعنوان ان المثلي حكمه كذا او ان هذا المثلي حكمه، ما يوجد في النصوص ابدا. نعم نعم، وقع هذا العنوان وهو عنوان ان المثلي، المثلي هذا العنوان في معقد اجماعهم، في معقد اجماع الفقهاء على ان المثلي، هذا معقد اجماع الفقهاء على أن المثلي يضمن بالمثل، وغيره يعني غير المثلي ماذا يضمن؟ بأي شيء؟ بالقيمة، وغيره يضمن بالقيمة. ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين، لا يجوز الاتكال يعني ماذا؟ نحن حتى نفهم معنى المعنى المراد من المثلي لا يمكننا الاعتماد على معقد الإجماع. معقد الإجماع ما هو؟ هم قالوا المثلي يضمن بالمثل، نحن لا يمكننا أن نعتمد على هذا في تعيين الحكم. لماذا؟ لأن الفقهاء أنفسهم اختلفوا من ناحية التعريف، من ناحية تعريف المثلي كما قرأناه الآن، كل واحد منهم يعرف بتعريف غير التعريف الذي ذكره السابق. نعم. ومن المعلوم انه لا يجوز الاتكال والاعتماد في تعيين معقد الاجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين، مع مخالفة الباقين من الفقهاء، لكن الفقهاء خالفوا في تعريف ماذا؟ في تعريف المثلي. نعم. وحينئذ اذا كان الامر كذلك لا يمكننا، لا يمكننا أن نعتمد على أحد، فحينئذ ينبغي أن يقال كلما كان مثليا باتفاق المجمعين. إذا كان الإجماع على أن هذا الشيء مثلي معناه ماذا؟ معناه يجب ضمان مثله أحد. أما إذا لم يتم الإجماع ماذا؟ أما إذا لم يقم الإجماع، وإذا اختلف في الشيء هل أنه مثلي أو قيمي، فما هو الأصل فيه؟ نعم. فينبغي أن يقال كلما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا إشكال في ضمانه بالمثل للإجماع، لكن ويبقى ما كان مختلفا فيه بينه، هذا كيف؟ ما هو حكمه؟ الشيء إذا كان مختلفا هل هو من المثل أو هل هو من المثليات أو هو من القيميات؟ فما هو الأصل فيه؟ مختلفا فيه بينهم، بين الفقهاء كالذهبي والفضة غير المشكوكين، وتعرف السكة، سكة البلد، هذا ذهب والفضة غير المشكوكين كيف؟ هل هما من المثليات أو هما من القيميات؟ هنا خلاف، فإن شيء اختلفوا فيه. صريح الشيخ الطوسي في المبسوط كونهما من القيميات، الذهب والفضة غير المشكوكين من القيميات، ولكن وظاهر غيره غير الشيخ الطوسي كونهما مثليان. احدهما يقول، الشيخ الطوسي يقول من القيميات، وغيرهم من الفقهاء يقول يظهر انهما من المثليات. وكذا ايضا كذا اختلفوا الحديث. نعم. غير المسكوكة، مو عين المسكوكة، غير المسكوكة. نعم. وكذا الحديد، ايضا اختلفوا في الحديد والنحاس والرصاص، فان ظواهر عبائر المبسوط للشيخ الطوسي والغني لابن زهره والسرائر لابن ادريس كونها قيميه، هذه علمون من القيميات، قبل ان تذاب وقبل ان تصب في القوالب قالوا هذه من القيميات هؤلاء الفقهاء، لكن هو اداره التحريف، التحريف تعرف لمن، واداره التحريف صريحه في كون اصولها مثليه، اصولها ماذا يعني قبل ان تذاب قبل ان تصب في القوالب هذه من المثليات، اما اذا صبت في القوالب فتكون من القيميات. اذن هنا اختلفوا. نعم. وان كان المصوغ منها قيمية، وقد صرح الشيخ في المبسوط بكون الرطب والعنب قيميا، يا سبحان الله، لكن يقابل الرطب والعنب لا يقابل الثمر الجديد مثلية. نعم. وقد صرح الشيخ في المبسوط بكون الرطب والعنب قيميا والتمر والزبيب مثلية. عجيب، مع ان الاصل واحد، اكل الزبيب العنب واكل التمر الرطب. وقال في محكي المختلف ان في الفرق اشكالا، ان في الفرق اشكالا، فرق بينهما ماذا؟ لانه الرطب كالتمر والعنب مثل الزبيب، فلماذا نحكم بكون الرطب والعنب قيميا ونحكم بكون التمر والزبيب مثليين؟ ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بينهما؟ يقول الفرق بينهما إشكال، مشكلة يعني. وقال في محكم مختلف أن في الفرق، في الفرق بين الرطب والتمر والعنب والزبيب إشكالا، بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليين. هذا نعم، هذا خلافا للشيخ الطوسي. وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد، يبدو ان الشيخ الاعظم لم يرى جامع المقاصد وانما ينقل عن بعض عن جامع المقاصد. نعم. وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد ان الثوبان مثلي، عجيب، والمشهور خلافه، المشهور ماذا؟ أنه قيمي، أن الثوب قيمي وليس مثليا. وأيضا فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير، ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنف. هنا لا ندري هل مثلا هذه الحنطة، الحنطة الكبائية من بلد الفلاني أو لا، فقسم منهم يقول هذا مثلي، قسم يقول منهم هذا قيمي. على كل، وما المعيار في الصنف؟ وكذا التمر، التمر هل المثلية في نوعه او المثلية في صنفه؟ الحنطة والشعير هل القيمية او المثلية في نوعهما او في صنفهما؟ لا يدرى. نعم. والحاصل ان موارد عدم تحقق الاجماع على المثلية، يعني اذا لم يتم الاجماع على المثلية او على القيمية، ما هو الاصل؟ نبدأ الى اصل المسألة، المسألة المختلف فيها، اذا لم نعرف هل هي من القيميات او هل هي من المثليات، فما هو الاصل فيها؟ الاصل فيها، والحاصل ان موارد عدم تحقق الاجماع على المثلية فيها كثيرة، يعني هذه الموارد كثيرة، فلا بد من ملاحظة ان الاصل الذي يرجع إليه عند الشك، عند الشك في مثلية شيء أو قيميته، هو الضمان بالمثل، هذا واحد، أو بالقيمة، أو تخيير المالك، هذا اثنين، أو الضامن، يعني تخيير الضامن بين المثل والقيمة، هذه ثلاثة. ولا يبعد أن يقال أن الأصل هو تخيير الضامن، الضامن يتخير بين أن يدفع القيمة أو يدفع المثل، هذا عظام. لماذا؟ للأصل، الأصل ما هو؟ الأصل لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره. فإذا أراد أعطاء المثل كان هو الأصل، وإذا أراد أعطاء القيمة كانت هي الأصل أيضا، فالواجب عليه هو القدر الجامع بين الأمرين. الواجب عليه هو القدر الجامع، ولا يجب عليه ما زاد على تعيين الخصوصية، ولا يجب عليه تعيين الخصوصية. نعم. فإن فرض إجماع على خلافه، إذن هنا الآن القول الأول تخيير الضامن، لكن هنا لو فرضنا أنه قام الإجماع على خلاف تخيير الضامن، فالأصل تخيير المالك. نرجع إلى تخيير المالك، المالك هو الذي مختار بين أن يدفع النثل أو القيمة. لماذا؟ لأصالة عدم براءة ذمته، عدم براءة ذمة المالك وإنما الضامن، لأصالة عدم براءة ذمته ذمة الضامن بدفع ما لا يرضى به المالك، فلا بد أن يدفع الضامن ما يرضى به المالك. مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أيضا يندرج تحت هذا، فتشمله القاعدة. هذه القاعدة تقتضي ماذا؟ فإن مقتضاه مقتضى عموم القاعدة عدم ارتفاع الضمان، عدم ارتفاع ضمان الضامن بغير أداء العين. فإذا لم يرضى المالك تبقى العين على ذمته ويجب عليه أداؤها. خرج ما إذا خرج من تحت هذا العموم ما إذا رضى المالك بشيء آخر. والأقوى من هذه الأقوال تخيير المالك من أول الأمر، يعني لا نحتاج إلى القول بتخيير الضامن حتى نقول نفرض قيام الإجماع على خلافه، لا، من أول الأمر نقول المالك هو المخير، من أول الأمر لأصالة الاشتغال، لأصالة الاشتغال ذمة الضامن مشغولة بأي شيء، مشغولة ما لم يرضى المالك بما يريد من النقل أو القيمة. والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع. هذا إشكال. خلونا نقرأ ما أدرأوا. يعني على كل أحوال، يعني ربما هنا أحد يقول أن البراءة أصالة البراءة مقدمة على أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأننا نشك في تكليف الضامن بأزيد من القدر المتيقن، بأزيد من القدر الجامع بين المثل والقيمة. هنا يجيب يقول التمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع. لماذا؟ لأن المقام من مقام المتباينين وليس مقام الأقل والأكثر. أنتم قرأتم دوران الأمر بين الأقل والأكثر المتباينين، هنا دوران الأمر بين المتباينين وليس دوران الأمر بين أقل والأكثر. نعم في المتباينين يرجع على الاشتغال، أما فإذا علمنا بالتكليف أخذنا به، أما إذا لم نعلم وفي فرضنا أننا لم نعلم هل هو المثل أو القيمة، فهنا اللازم أن نخرج عن هذا التكليف، وهذا التكليف والعلم بالخروج من هذا التكليف لا يعلم.